يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات
حيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. معي في الاستوديو ضيف فاضل، كلنا سمع بكلمة مهند، وأصبح لهذه الكلمة رنين وبريق وزخرفة، وتصدرت فيها الصحف والتلفزة العربية وغير العربية، وحديث كبير. ولكن عندما تبحث عن المحتوى والمضمون فإنك لا تجد إلا عدما، وإلا لا أحب أن أسترسل في النقد، إلا أن ذلك الاسم تحته مسميات متنوعة. فمهند الذي عندي مهند من نوع آخر، أنا عندي ليس المهند التركي إنما مهند العربي، مهند أبو دية. قبل أن أتكلم عنك وأشرح الإنجازات التحولات المفاجآت، أقول لك مرحبا بك.
حياك الله دكتور.
يا حيا الله أهلا وسهلا بك.
حيا الله دكتور، وهذا شرف كبير لي دكتور استضافتكم.
الله يبارك فيك. وأنت يعني هذه استضافتك الثانية في الكويت، لكن جيت المرة الأولى وطلعت الثالث في الفيزياء على الخليجيين، وكنت مبصرا والآن جئت وفقدت البصر، ولتلك قصة طويلة لن نستعجل فيها. لكن أنت يا مهند في البداية حتى لا أنسى أقول تعجبني صراحتك، لا سيما في أول يوم التقيت بك في مدينة جدة، واشتركت معك في محاضرة في مجمع ريتسي مول في مدينة جدة، فتفاجأت من ثم من الشهور التي مضت 6 شهور تقريبا أو 5، قلت لك أريدك ضيفا، فمرحبا بك.
حياك الله دكتور، وأشكرك أشكر الأستاذ حمد عسيري على هذا الاستضافة الحلوة.
الله يبارك فيك. لك حمد عسيري معنا في الاستوديو وزاه الله خير. أخ مهند، أنت مخترع ومنجز، وسيعرف المشاهد الآن من الشباب لا سيما الشباب من أنت، وما هي الإرادة التي تحركت، والهمة التي تدفقت، والتصميم على الإنجاز سيعرفه بعد قليل. كيف تعرف نفسك أيها المخترع؟
مهند جبريل أبو دية هذا هو اسمي، 22 عاما عمري، و 9 هي عدد اختراعاتي التي حصلت فيها على جوائز ولله الحمد حول العالم. و هندسة الفضاء هي تخصصي، ورئيس المركز السعودي لثقافة الاختراع هي وظيفتي، كسر وتحقيق المستحيلات هي هوايتي، وأخيرا أن أكون أعظم مخترع في العالم، هذا هو حلمي بإذن الله.
وهذا حلم كبير، أنت تريد أن تصنع حلما، أنت على ثقة من هذا الشيء أخ مهند؟
أكيد. أنا الحمد لله بدأت في هذا الشيء من وأنا صغير، يعني أنا صحني أني ولدت في، ممكن ذكرت لك دكتور قبل اللقاء،
أيوة.
أنا من مواليد جدة، من أحد الأحياء اللي تعتبر فقيرة في جدة،
أيوة.
ولكنني كنت أملك شيء غالي جدا وهو حلم، كنت أحب دائما أني أكون غير عن الناس، كان كل خوفي أني أصبح يوم من الأيام زي الناس، كان كل العائلة يخبروني أنه مهند خليك زي الناس، متى تكبر ونشوفك زي الناس، وأنا كنت أقول لهم لا، أنا ما أبغى أصير زي الناس، أبغى أصير شيء آخر. قررت أنه أسوي شيء ما حد سواه شيء غيري، وعادة الشيء اللي ما حد غيرك يسويه يسمى اختراع،
صحيح.
فقررت أني أكون مخترع، ويعني وكما قيل يعني وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أعلى المراتب. فلذلك طلبت أن أكون ليس مخترعا فقط، بل وأن أكون أعظم مخترع في العالم، وليكن ما يكن، هذا حلمي وأنا للحق أن أختاره.
إحنا نرجو من أولادنا الدارسين وبناتنا الدارسات أن يكون عندهم شوية تطلع، لأن في شوية برود وفي شوية كسل وفي إهمال، حتى يعرفوا يعني مثل هذه الطاقات وهذه الهمم العالية التي تحفز المشاعر. أخ مهند، أنا سمعت أنك كنت تقول لوالدك وانت صغير: أنا يا أبوي أحب أسلم على الملك.
نعم،
هذه قصة ودي تقول لي إياها، لأن سمعتها منك في المحاضرة في جدة. أنا معك.
كانت الفكرة أنني كنت أريد من الوالد، كنت أبغى أعرف أول شيء أنه كيف أقدر أصل إلى أن أكون أعظم واحد في العالم، فكنت أبغى أصير أعظم مخترع في السعودية أو أعظم شخص في السعودية. فسألت الوالد كيف أقدر أسوي شيء هذا. الوالد قال لي: إذا كنت تريد تكون أفضل في السعودية يجب أن يكرمك الملك. فكنت سألته كيف أنه أستطيع يكرمني الملك، فقال لي: أسهل طريقة أنك تكون لاعب كرة. فبفقرات في بداية أن أكون لاعب كرة، طبعا هذا كان في الابتدائية،
لازم يصير هداف جيد.
فاكتشفت أن أنا يعني لا أعرف أي شيء في الكرة ولا أنفع أكون حتى كرة، لكن في الأخير قررت أني أغير حلمي، أغير خطتي دون أن أغير الحلم. قررت أن يكرمني الملك، ولكن ليس على الكرة، على الاختراع، وهذا اللي تحقق لله الحمد.
وأذكر أن قلت لنا في المحاضرة بأن قال لك أبوك قلت لوالدك بأني في الكرة أقابل الملك مع مجموعة فريق، لكن أريد أن أقابله
لوحدي. نعم،
عجبني
الحق أنه أنا لكي يكون الأفضل أن أقابل لوحدي. فلذا
يعني تفرد في إنجاز وليس إنجاز جماعي، يعني عندك هذه الروح.
أنا قلت لك في البداية أنا أريد أن أكون غير عن الناس.
طيب، أنت ما من شك أن من يريد أن يكون غير ويكون عنده إضافة وإنجاز متميز تواجه تحديات أكبر من اللي الإنسان العادي. فما هي التحديات اللي واجهتك؟
أكيد
100%.
بصراحة يعني الشخص إذا آمن بهدف معين، هدف رائع جميل، فكلما سيأتي له هو فتح أبواب المواجهات والتحديات والصعوبات والمحبطين والمثبطين، كل ذلك لكي يمحص ما بين الألماس والفحم. بصراحة يعني وجدت كثير من ذلك، وكما قال رب العالمين: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا سدى؟
أن يتركوا إيه؟
أن يتركوا سدى؟
أن
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فبعد أن آمنت بدأت الفتنة.
نعم، أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فأنت جعلت هذه الآية شعارك. نعم، ودخلت في التحدي على أن التحدي نوع من أنواع الفتنة أيضا.
بالضبط.
طيب، أكبر أنواع التحديات اللي واجهتك، يعني شيء تذكره؟
أكثر تحدي بالنسبة لي كان المجتمع. المجتمع كان من الصعب عليه أن يقبل أن هناك طفل من حارة فقيرة يريد أن يكون أعظم مخترع في العالم، طفل من العالم العربي. يعني فكنت كل ما أخبرتهم هذا الحلم كان يقول لي: ما شاء الله عليك يا بابا، وإن شاء الله يا استكبر، من باب خذوا عقد عقله. فكان خذوا عقد عقلي، لكن أنا ما كان عندي مشكلة، أنا كان هدفي أني أظل طول عمري على هذا الطريق الصحيح، والحمد لله ظليت. صعوبات كثيرة بعدها، المجتمع بدأ يضحك علي، يستهزئ في أصدقائي أنه مخترع، يعني وين إحنا وإيش قاعد تسوي بالضبط، ما حد مقتنع بالكلام اللي كنت أقوله، لدرجة أني كنت كاتب أنا بالفرجار، كنت ناحت على مكتبي أنه: إذا ضحك عليك الناس فأنت على الطريق الصحيح، وإذا قالوا أنت مجنون فلقد وصلت.
هذه كانت قناعتك؟
نعم.
طيب، لقد وصلت، لكن هذا الوصول لابد أن واجهتك صعوبات.
أكيد كان برضو صعوبات أكثر من كذا، إنه كانت يعني الـ يعني بشكل عام إنه الناس طموحاتهم وتصورهم عن العالم جدا ضئيل، فلما تخبرهم عن اختراع وعن تريد أن تعلمهم الاختراع، وأنا الحمد لله مدرب مهارات معتمد في الاختراع، فتعلمهم يقولوا: لماذا نغير، لماذا نبتكر، الوضع الآن رائع. تخبرهم بأنه قد يكون العالم يعني إذا طورته أحسن فيقول لك لا عصفور في اليد خير من 10 على شجرة. تقول لهم طيب ليش ما نغير الوضع اللي احنا نستأمنه؟ يقول الله لا يغير علينا. مهما حاولت معهم في تغيير العالم الأفضل وهو هاجس كل مخترع أن يغير العالم الأفضل، يبدأ لديك يعني
لأن الناس بالفعل عندها قناعات وعندها لزمات وعندها عبارات الله لا يغير علينا، ما حالنا تعيس إيش ما يغير علينا، يعني راضين بالبلاء اللي حنا فيه، عصفور في اليد خير. هذه كلها دليل على العقل الذي يرضخ ويرضى بما هو كائن ولا يتطلع إلى ما سوف يكون. بعد الفاصل نكمل الإنجازات ونكمل المفاجآت بإذن الله. دوما لك الحوات. أخي مهند أبو دية المعروف بالمخترع الشاب النابه، كلمنا عن بقية التحديات، وقفنا عند تحديات شاب طموح مثلك يريد أن ينجز، أن يتميز، أن يخترع. بقية التحديات للعالم العربي الذي يحبط الناس ويحبط المنجزين.
لا زالت التحديات، وكلما تواصلت في يعني في اختراع في مشاريعك التي بشكل عام هي جديدة، وقد تكون هذه الكارثة أنني مخترع في ذلك، فكل شيء أقدمه جديد، وكل ما هو جديد يلاقي تحديات. وكما ذكرت يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهكذا مرت الأشياء. كنت أريد أن أدخل في مسابقات في داخل مملكة وخارج مملكة، كنت أؤمن بأنني أستطيع أنني أوصل رسالتي وقدراتي حتى خارج المملكة. لكن في أذكر في أحد المسابقات كان أحد المسؤولين الذي طلبت منه ترشيحي رفض ذلك، وقال لي بالفم الواحد: أنت يا مهند آخر من يمكن أن يرشح لهذه المسابقة.
هاي في أي مرحلة دراسية؟
ثانوية. لا في الثانوية.
مدرس طبعا هذا.
يعني مدرس هو. فالفكرة إن حصل إنه فزت، دخلت هذه المسابقة طبعا عن طريق يعني بطريقة غير مباشرة، دخلت المسابقة واستطعت إنه أنا أحصل على الأول
ثانوية
على منطقة الرياض.
أيوة.
والأول على المملكة.
أيوة.
والثالث على الخليج، وحصلت على مراكز متقدمة في الأولمبياد العالمي.
في أي تخصص؟
فيزياء طبعا.
يا سلام.
أنا كنت من عشاق الفيزياء، وهذا اللي سيظهر في اختراعاتي القادمة. يعني كانت بصراحة تحدي كبير، وأنا يعني كما ذكرت يمكن أكثر من شخص أقول لهم إنه أنا إنسان أتغذى على التحديات، وكلما قال لي شخص مستحيل أو أتحداك كانت هذه هي
يستفزك.
نعم
أنا أتحداك.
فيعمل الأدرينالين على آخر.
خلينا أتحداك في الاستديو، وخلينا نطلع حق الناس هالدورة الحلوة يا مهند. زين أنت مهندنا العربي ها، بس يعرف مهند.
أتمنى عدم مقارنتي
بمهند. لا أبدا، ما إحنا نقارن المقارنة المفارقة وليس المماثلة. ها طالع الناس ماذا تتألق به وكيف تترك الإنجاز مع الأسف. مهند عطنا نموذج من اختراعاتك.
اختراعاتي طبعا بشكل عام هي في الوسائل المساندة للناس، مساعدة لهم بصراحة. سأذكر منها اللي هو كان يعني اختراع القلم ماغنولاين، وهو قلم يستطيع أن يكتب دائما على السطر باستعمال القوة المغناطيسية، وهو يفيد الصغار في السن اللي يتعلموا الكتابة، ويفيد اللي عندهم رعشة في يدهم، وأيضا المكفوفين مثلي في كتابة.
اكتشفت هالاختراع قبل أن يكف بصرك؟
نعم،
ولا بعد؟
قبل يكف بصري. أنا آخر اختراعين لي قبل يكف بصري كانوا سبحان الله للمكفوفين.
سبحان الله.
وأنا أول من طبقه وأستعملهم بعد ال.
بعد كف البصر.
بعد كف البصر.
رح نعرف إحنا قصة كف البصر المأساوية، لكن حقيقة مفارقة. يعني تؤسس أو تخترع اختراعين من أجل المكفوفين، وبعد ذلك يكف بصرك، فتكون أول من
يطبق هذه الاختراعين. وعدلت عليهم، كنت اكتشفت أشياء لم يكن يعرفها عيوب في اختراعي إلا المكفوف.
يا سلام.
فعدلتها، وأنا الآن لا أظل اخترع من أجل المكفوفين. اختراعات أخرى مثل سماعة سباينوفون، وهي سماعة للكمبيوتر. هذه السماعة تتميز بأنها تكتشف إذا كان الشخص الذي يستمع بهذه السماعة يجلس بطريقة خاطئة أو بطريقة صحيحة، فتنبهوا انه اذا جلست لمده طويله بطريقه خاطئه انه اجلس بالطريقه الصحيحه. غير ذلك
يعني الطريقة خاطئة يعني غير صحية، مثلاً مايل العمود الفقري،
مايل
محدودة بالظهر.
بالضبط. أنا عندي مشكلة في ظهري، كنت ألعب بلاي ستيشن كثير عند التلفزيون، وكنت أيضاً أشتغل كثير على الكمبيوتر على المنتديات والأشياء هذه، فكان ظهري مايل، فلذلك قررت إنه أكون آخر واحد ظهره مايل في العالم العربي، فصنعت هذه السماعات. غيرها اللي هو ستاف فايندر، قطعة صغيرة من البلوتوث تضعها في أي شيء ثمين لديك أو تحتاج أنك تجده دائما لتبحث عنه باستعمال جوالك بالبلوتوث.
يا سلام.
طبعا هذه أخذتها أنا لي لأنه أنا الغواصة وما درك ما الغواصة هي باختصار. كان تحدي أيضا عندما رأيت أن هناك خط أو هناك رقم عالمي يعتبر هو حد الغوص العالمي له 6500 متر أنه لا يمكن تعديه الغواصات وإلا سوف تنفجر الغواصة. فقلت أنا أبو الفيزياء، طبعا هذا كان لما كنت أول ما تخرجت من الثانوية.
يعني كنت كان بصرك معاك؟
أي نعم.
نعم.
فكانت الغواصة هذه بدأت فيها في إنتاج غواصة يعني لا تتحطم في تحت ذلك العمق لكي تكون أول غواصة عربية أو أول غواصة في العالم بلا صح تصل إلى ذلك العمق. فإن كان الغرب قد سبقنا في الآفاق فنحن نسبقهم في الأعماق بإذن الله. كان باختصار الغواصة هذه كان طبعا كلها تحديات، لأنه يعني سمعت في إنتاجها خلال 4 سنوات أكثر من 232 كلمة مستحيل، وآخرها كانت من مهندس ياباني للغواصات، أرسلت له قصة الغواصة فأرسل لي كلمة impossible فقلت له 232. أنا أحب أعد كلمة مستحيل لأنها تحفزني للعمل أكثر. وانتهت هذه الغواصة بصراحة بأني حققت حلمي اللي ذكرته في الـ قبل الفاصل، بأنني قابلت الملك وقدمت له هذه الغواصة وقال لي المملكة العربية السعودية تفخر بوجودك من ضمنها، وأنا بصراحة أفخر بهذه الكلمة وتسوى ال4 سنوات اللي انقطعت فيها عن الناس في هذه الغواصة.
غواصتك اللي يعني حطينا نموذج منها على الشاشة الأخ المخرج، هذه الغواصة، غواصة الياباني وصلت وين؟ كم عمق؟ 5000؟
لا 6000.
6000
و400 وشوية.
أنت نزلت عملت غواصة تغوص أكثر من غواصته.
بالضبط.
بكم؟
وهذه لا زالت التجارب المخبرية، يعني لا زالت إن شاء الله التجارب النهائية قريبا بعد إنهاء النموذج النهائي سوف ننزل رسميا إلى البحر ونضع الرقم هذا في موسوعة جينيس الأرقام القياسية كرقم عربي سعودي كأول يعني غواصة.
نزلت أكثر من 30 متر كما قلت.
حوالي 30 متر نعم، في مخبرية 30 متر، وإن شاء الله إن شاء الله نصل أعمق من ذلك، وهذا توقعاتنا نصل أعمق من ذلك ونكسر الرقم القياسي بإذن الله.
أنت إنسان موفق وكل التحديات تجاوزتها الحمد لله، ولم تستسلم لإحباطات مجتمعات محبطة متخلفة لا تشجع على الإنجاز. لكن أخ مهند أبودية، أنت أنجزت، تألقت، المملكة العربية السعودية البلد العربي هذا أكرمك على أنك أظهرت ليس اسم دولة إنما اسم العرب، يعني اسم أن إذا تركت فرصة وأعطيت إمكانات وهيئت ظروف للإنسان العربي ينجز. مشكلتنا في عدم وجود ظروف، لكن أنت أنجزت وأخذت هذه براعة الاختراع هذه، ولكن بعد ذلك حصل لك حادث مريع بناء عليه فقدت أشياء كثيرة من جسدك منها البصر. احنا بودنا أن نتعرف على هذا الحادث لأن في حياة في 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 حيويتك، في تحديك، ما اختلفت انفعالاتك، ما أحبط، ما زلت تعطي اختراعات كما ستورينا بعد قليل في هذا الباكج. أنت تذكرني بكتاب كيف تواجه أحداث الحياة، صناعة القرار، للدكتور بشير الرشيدي عندنا في الكويت، البروفيسور في علم النفس. هذا الكتاب صناعة القرار يتكلم عن الحدث الخارجي والذات، هناك حدث، صورة تلتقط، تتفاعل معها، تتخذ موقف، تعود إلى التوازن. أنت باختصار حققت هذا عمليا، ولما قلت له قصتك قال لابد في الطبعة الجديدة لهذا الكتاب أضع قصة مهند كنموذج عملي يختصر كل فصول هذا الكتاب. بعد بعد الفاصل أسمع منك قصة الحادث بإذن الله.
دوما لك
مهند العربي وليس التركي، مهند المخترع وليس الممثل. مهند، استلمت أو يعني أنجزت غواصتك الدولية بقياساتها، أكرمك الملك في المملكة العربية السعودية، بعد ذلك حدث حادث كبير كان له تحول في حياتك، تحدثنا عن هذا الحادث ومتى كان؟
في البداية كانت تعليقا على الكتاب اللي ذكرته، فعلا إذا لم كنت أكتب على غرفتي، على جدار غرفتي بأوراق، ويا كثر الأوراق اللي كاتبها أنا على جدار غرفتي، كاتب إنه إذا لم تتوفر لك الظروف المناسبة فاصنعها. الذي حدث من ظروف الحياة أنني كنت في حضرت من المنطقة التي أنا أدرس فيها، منطقة الشرقية في السعودية، إلى الرياض مكان أهلي، لكي يعني أحضر لهم بعض الأغراض اللي يحتاجونها في البيت. تعطلت سيارتي في الرياض.
هذا عفواً هذا بعد تكريمك للإنجاز بكم؟ بعد تكريم الملك لك
بحوالي سنة تقريباً.
بسنة؟
نعم.
يعني كرمت سنة و... زين.
نعم.
الحادث كان تاريخه يعني من اليوم أو من رمضان كم تقريباً؟ سنة ونص؟
من سنة ونص.
سنة ونص. نعم.
طبعاً سنة ونص. فالحادث باختصار إنه أنا أوقفت سيارتي يعني في الرياض في الظهيرة لكي أصلحها، لقد كانت عطلانة، وفي العادة أنا الذي أصلح سيارتي بنفسي. وأنا أصلحها كان هناك أحد الشباب الطائشين للأسف مسرعا بسيارته الكبيرة، فالتهم سيارتي الصغيرة والتهمني معها في ذلك الحادث الشنيع. ويعني كانت أثاره أنني استيقظت بعدها من الغيبوبة ليرى أنني قد فقدت ساقي اليمنى، وأنني بعد أن استيقظت من الغيبوبة رأيت أنني لم أعد أرى.
فقدت البصر وفقدت؟
فقدت البصر وفقدت ساقي اليمنى وبعض الأشياء الأخرى.
الساق لوين فقدتها؟ الركبة معك؟
لا، الركبة معي الحمد لله معي ركبة، وهذه نعم رب العالمين، مع الركبة أنني أستطيع فيها، لكي يعني أستطيع أنني أصعد فيها الدرج وأجلس فيها بأكثر براحة أكبر. هذا هو اللي حدث، وحتى خرج منشط صحفي في إحدى الجرائد، وبصراحة هذا المنشط كان أصعب علي من الحادث.
أيوة.
ألما.
ما هو المنشط؟
كان على ما أذكر أنه كان حادث شنيع يكتب نهاية إنجازات المخترع السعودي مهند أبو دية.
العنوان سلبي جدا جدا جدا.
فكان هذا العنوان أخبرت به بعد سقط غيبوبة.
غيبوبة دخلت فيها كم؟
لمدة أكثر من 20 يوم.
20 يوم.
لكن ما ذكر أنها نهاية مهند أبو دية كانت بصراحة ليست نهاية مهند أبو دية، بل هي بداية إنجازاته الحقيقية كما اعتبرها أنا، بداية فقط المرحلة الثانية من فيلم حياتي.
يا سلام.
مهند الذي الآن أصبح يقدم نفس حياته القديمة ولكن على المستوى الصعب، كما يعرف الذي يلعبون البلاي ستيشن دائما يحبون أن يضعوا اللعبة على المستوى الصعب لكي يشعروا بالتحدي. أنا الآن ألعب نفس حياتي القديمة ولكن على المستوى الصعب.
وهذه النفسية نفسية تفاؤلية، نفسية إيجابية، نفسية كما ذكرنا قبل قليل في الكتاب كيف تواجه أحداث الحياة للدكتور بشير رشيدي، صناعة القرار، يتكلم عن هذه الإحباطات، يتكلم كيف تنظر للحدث من زاوية أخرى، يتكلم عن كيف تسمي الحدث. حدث واحد، هذا يسميه بلاء، هذا يسميه مصيبة، هذا يسميه نعمة أصبر عليها بصرتني بأشياء كنت غافل عنها. أنت تكلمت كلام تربوي عميق ليس سهل يا أخ مهند.
أنا أقول لك إنه بصراحة يعني لن تفيدك السلبية سوى زادت الألم. أنا فقدت بصري، فقدت رجلي وانتهى الموضوع. لن أستفيد، لن تعود لي ساقي ولا تعود لي بصري إذا كنت سلبيا.
أيوة، فلماذا أفكر بالسلبية؟ أنا بسألك يومياتك كما يقولون، مثلا لو طلب منك يومياتك، مثلا يومياتك كمعاق،
قبل ذلك وأنا سوف أعلق على كلمة معاقل التي تؤلمني بصراحة كثيرا دكتور.
آسف.
ولكن قبلها سأقول أن يعني بصراحة أنا كما قال رب يعني كما قال رسول صلى الله عليه وسلم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فكتب الله الآية. لنا وليس علينا.
بالضبط هذه الآية.
أن قال الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وليس علينا. لقد استيقظت من غيبوبة ولم أدمع دمعة واحد أبدا. وذلك لأنني كنت أعلم أن من اختار لي هذا الحدث هو رب العالمين الذي أرحم بي من أمي ومن أبي ومني شخصيا.
لو هذا الشعور موجود عند كثير من المحبطين المثقلين المجروحين لا أعانوا أنفسهم في الشفاء أو التحمل أو مواجهة الحدث.
لقد يعني إذا كنت أنا أتغذى على تحديات فربي أعطاني وجبة كبيرة من التحديات بهذا الحادث. أنا الآن يعني كما كنت قلت لأحد الكتاب الصحفي عندما جاء إلي وسألني لماذا ما الذي يعطيك هذه الحماس، فأخبرته أنني مثل السهم في القوس أحتاج أن تشدني الظروف إلى الخلف قليلا لأنطلق بسرعة هائلة للأمام.
يا سلام، أنا قاعد أتعلم منك حكم كثيرة أخي مهند. قلت لك لو طلب منك، آسف على كلمة يوميات معاق، إحنا نسمي مثلا ذوي
دكتور بصراحة.
ليش تثيرك كلمة معاق؟
لأنه وحتى يعني أنا لا أرى نفسي معاق أبدا، يعني حتى لغويا الشخص مثل يقع عنده معاق إذا كانت هناك عوائق تعيقه عن العمل. أنا لدي هذه العوائق ولكنها يا دكتور لا تعيقني،
الحمد لله.
لذلك أنا لست معاقا الحمد. يعني حتى عندما سألني أحد الأشخاص قال لي أنت معاق لأنك لا تستطيع أن تفعل ما يفعله الشخص العادي. أنا أخبركم الآن، بعد أن فقدت بصري ألقيت أكثر من 100 محاضرة جماهيرية، أنا أخذت اعتمادات دولية في التدريب الاختراع من أكثر من جهة أوروبية ودولية.
الاعتمادات متى أخذتها هذه؟
بعد الحادث،
بعد فقد بصرك.
فقد بصري والكثير منهم يعني استغربوا عندما كنت لهم في الاختبار وأنا كفيف، فكان أول كفيف أخذ هذه الاعتمادات.
اعتمادات من أوروبا مثلا؟
نعم. وأنا الآن أكمل تخصصي في هندسة الطيران والفضاء، أصعب تخصصات وقد تكون من أصعب تخصصات في العالم العربي تخصص الفضاء. وكذلك أنا للحمد أنشأت مركزا بعنوان المركز السعودي لثقافة الاختراع، مركز متخصص وأدير فيه مجموعة كبيرة من الموظفين، والحمد لله رب العالمين أؤلف الآن كتاب أعتبره يعني من أهم الكتب في تعليم الاختراع، وأقرأ وأطالع المنتديات والفيسبوك وأستطيع حتى أنه أنا يعني أقدم استشارات أشياء كثيرة للحمد أستطعت أن أنا أنجزها وأنا في هذه الحال. فهل دكتور تعتبرني الآن معاق؟
إطلاقا، لأن إذا جئنا نتكلم عن مفهوم الإعاقة نجد أن النصاب الذي لا يدير عمله بإخلاص وهو يسلم أمانة كبيرة هذا معاق، ذلك الذي ينافق معاق أخلاقيا، ذلك الذي يغش أيضا معاق، الذي يعق والدينه ويتمرد عليهم ولا يعرف الجميل، إعاقات أخلاقية مليئة في حياتنا بينما اختزلنا القضايا في هذه المادية.
أنا دكتور أنا بصراحة لا أرى أن هناك حتى أمام المشاهدين ما يفرق بيني وبينك يا دكتور إلا هذه النظارة السوداء.
نعم.
يعني أنا كنت أقول لذا إنه إذا كنت لا أقف على ساقين فأنا أقف على جبل من الطموح، وكنت أقول أنني إذا لم أكن أرى فأنا أبدا لم أفقد رؤيتي.
نعم.
ووضوح رؤيتي.
نعم.
فإني أخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور.
حلو يا أخ مهند، لأن الإنسان هناك كثير من الناس الذي ينظر ولكنه لا يبصر، أنت تنطلق من البصيرة القلبية. وبيت الشعر اللي ختمت فيه توه إني أخذ الله مرة ثانية
من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور
عقلي ذكي وقلبي ما حوى دخل وفي لساني صارم كالسيف مشهور. هذه أبيات عبد الله بن عباس رحمة الله عليه. أكمل معك هذا الحديث الممتع الثري بعد هذا الفاصل.
دوما لك
المخترع السعودي مهند أبو دية، ما زلنا يعني نحاورك
بدون نظارة.
إنزين، بدون نظارة صحيح، بعد ما أخذنا ثلاثة أرباع الحلقة بالنظارة لكي تقول للمشاهدين بأنك فقدت بصرك ولكنك لم تفقر رؤيتك، فقدت ساقك وبترت إلى الركبة، ولكنك ما زلت تقف على جبل من الطموحات وجبل من المشاريع التي تريد أن تنجزها لنفسك ولمجتمعك لأمتك. مهند أبو دية، أنت من سنة ونصف جاءتك الإعاقة بعد الإنجازات الكبيرة، هل ما زالت الإنجازات ولا توقفت بعد الإعاقة؟
أنا لازلت
أو آسف على الإعاقة بعد الحدث.
أي نعم، لأنه أنا شد نظار خلاص دكتور.
أي الله توكل على الله.
فالفكرة أنه الآن لازلت مخترع ولله الحمد، حلمي لم يتغير، لازلت ولله الحمد يعني حتى الآن يعني أنجزت يمكن 3 اختراعات في الإلكترونيات والرابع قادم الآن، وأنا معاق يعني بصح وأنا كفيف.
أيوة.
بلا صح، فلله الحمد يعني أستطيع أن أنا يعني مثلا هذا الان احد الاختراعات اللي جايبها طاز الحين من النموذج الاولي، هذا ان شاء الله مستقبلا ستروه في السوق باذن الله.
ايش عباره عن هذا؟
هذا عباره هذا فقط، طبعا هذا فقط نموذج اولي شغالين فيه.
لو تحط الباكج على الطاوله
هو. أيوة. فقط فكره. أيوة. انه
تشرح بالطلعه هذه
باختصار، هذه هذه يعني 4 مكعبات من 25 مكعب عندي، هي عباره عن مكعبات لتعليم الاطفال الالكترونيات. كل مكعب في داخل قطعة إلكترونية.
ارفعها شيخ.
كل مكعب في داخله قطعة إلكترونية.
أيوة.
بحيث إنه إذا وصلناهم مع بعض المكعبات.
أيوة.
طبعًا هذا النموذج الأول كما ذكرت.
أيوة.
سوف تكون شكل يعني يستطيع الطفل بدون لحام بدون مشاكل أن يصنع دائرة إلكترونية، اختراع راديو أو جهاز إنذار أو أي من الاختراعات التي كنت يعني اخترع او اتمنى ان اتعلم كيف اخترعها عندما كنت صغيرا.
يعني ما يعني انت تعطي للاطفال مساعده وتسهيل للاختراع.
بالضبط، لان انا ما لم اكن اعلم اي شيء عن الاختراعات عندما كنت صغيرا، كانت لدي فقط حلم، ولكن ولله الحمد عندما صح عزمي وضح الطريق. فوضح الطريق لي في الاختراع من انني لم اجد احد يعلمني الاختراع، لكن الان اريد ان اعلم الناس ما كنت اتمنى ان اتعلمه زمان.
نعم، أنا ولذلك أنا أنت قلت أن ألقيت تقريبا 100 محاضرة بعد أن كف بصرك.
نعم، محاضرات تحفيزية ومحاضرات في الاختراع.
أنا شاركتك في محاضرتين، الأولى كانت في مجمع ريتسي مول واستمتعت فيها وصورت وبثت، والأخرى كانت في ديوانية العم سامي شعبان أبو سعيد في جدة، ديوانية ثلاثية أظن ثلاثيات.
ثلاثية. نعم.
ثلاثية الثقافية الجميلة هذه. فبالفعل سمعت حماسك تتكلم فيه أكثر من حماس الحلقة وتحفز الناس. يا جماعة احنا أمة، يجب أن يكون لنا إنجاز، يجب أن لا نقف. إذا أي فكرة عندك صغيرة أي طاقة تعطيها. رؤية مهند المستقبلية ما هي؟
أنا كانت خطتي كما ذكرت أن أكون أفضل أو أعظم مخترع في العالم. لو القصة هي بعدد الاختراعات، فأديسون 2000 اختراع، ناكاماتسو، يامازاكي، هذول أخذوا 3000 اختراع، ولكن أنا قررت أني أصنع 1000000 اختراع إسلامي. كيف؟ طبعا هذا يقول لك حلم مستحيل. بصراحة أنا حلمي هو ميم 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 ميم، هذا اسم رمزي لحلمي.
لحظة كم ميمة؟
4 ميمات.
4 ميمات.
طبعا هو سري لكن حقول الآن.
يعني الناس بس يسمعون ميم 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 قالك 4 زوجات. حمالتك اشرح لي يسوي خربون بيتنا.
أذكر قبل ما يعني أضرب، وهو الـ4 ميمات هذه عبارة عن أن أصنع 1000000 مخترع مسلم محترف. أنا الآن صنعت موقع كتابا عن الاختراع، أقدم دورات تدريبية معتمدة، وسوف أدشن قريبا موقع استرلاب.com متخصص في تعليم الاختراع وأشياء أخرى في تعليم الاختراع للأمة الإسلامية. فلو علمت 1000000 مخترع مسلم، أي واحد على الأقل من كل 1000 مسلم كيف يكون مخترعا، واخترع كل واحد من هؤلاء 1000000 اختراع واحد، سأكون ساعتها اخترعت أنا أكثر من 1000000 اختراع. فهذا هو حلمي إن شاء الله، ووضع وقد وضعت له حدا زمنيا هو 2050. إن شاء الله في عام 2050 إما أن أحقق حلمي بمليون مخترع مسلم محترف أو أن أموت دون ذلك.
الله يوفقك إن شاء الله وتعيش إن شاء الله ونعيش ويعيش السامعين كلهم يا رب العالمين. هذه الطاقة، هذا الاندفاع، هذه الحيوية المستمرة من أين تستمدها يا أخي؟
أستمدها بصراحة.
أنا عفوا أقول هالكلام لأن اللي يشوف الذين يشاهدوننا من الأبناء من الشباب أن تكون هذه النماذج هي القدوات، هي المثل، هي التي يتطلع الإنسان أن يحاكيها ويفهمها حتى يمشي على خطاها.
بصراحة هذا السؤال قد تكون يعني إجابته مهمة جدا للشباب، كيف يجدون الطاقة لكي يصلوا إلى ما وصلت إليه بل وأعلى من ذلك حتى. أنا أصيب طاقتي من بصراحة من أصدقائي، من أهلي، أصيب طاقتي من الناس اللي أتواصل معهم عبر الإنترنت، من كل من يحضر محاضرتي فيقول لي بعدها أنه قد تغير. أستمد طاقتي بصراحة من قصص من عانوا مثلي من بعض التحديات فأصبحوا بعدها أكثر قوة من قبل ذلك. أستمد طاقتي وقوتي من كتاب الله
بعد توفيق الله سبحانه وتعالى.
نعم، توفيق الله هو أهم شيء في هذه النقطة، لأنه بدون طاقة كافية لديك لا يمكنك أن تقوم بأي شيء. وأنصح أن تبحث عن من يعطيك أو ما يعطيك طاقة، وأن تهرب من كل شيء أو كل شخص يسلب منك طاقتك
أو يدفعك لليأس. طيب أخوي مهند، يعني إحنا في ختام الحلقة نبي رسالتك للشباب في هذا العالم، خاصة أنت الحمد لله لا تيأس، وجيت من أمريكا قبل قليل يعني وقد فحص البصر وقالوا لك أن ما في أمل تقريبا وما أثر فيك ذلك، لكن ماذا تقول للناس الذين يبصرون والذين يأكلون والذين يعيشون؟
أنا أقول لكل الناس، للشباب، لأصحاب التحديات، لمن يعاني من الانحباط الآن، لا زال الطريق طويل إلى آخر النفق. إذا توقفت الآن فلن تصل. اكسر عن عينيك البؤس واليأس. إذا أردت أن تبكي فابكي الآن، فليس العيب أن تبكي الآن، بل العيب وكل العيب أن تظل تبكي وتبكي وتبكي طول عمرك وتترك جميع أحلامك من حولك تحترق. أنا أريد أن أقول شيئا واحد فقط.
نعم.
أن رب العالمين قد اختار لنا أو قد حدد لنا خيارين، فإما أن نسقط ونتحنط ونتحول إلى حفورة، أو نقبل التحدي في هذه الحياة بلا أي جدال لنصبح في الأخير أسطورة. لقد أراد لنا الله أن نرى أنفسنا كما نحب أن نراها، لا كما يرانا الآخرون المحبطين. بصراحة أنا أقول شيء واحد دائما.
نعم.
وتكرارا.
نعم.
أنه إذا كانت أحلامك وطموحاتك صغيرة وضيقة ستعيش طوال عمرك صغيرا وفي خانة ضيقة. أما إذا أردت أن تجرب أجمل المتع فصدقني كم من الممتع أن تحقق المستحيل.
أشكرك على هذه الإفاضة الكبيرة مهند أبو دية، الشاب المبدع السعودي المخترع الذي أعطانا دروسا في هذا اللقاء السريع، دروسا عن الطموح، دروسا عن الصبر، دروسا عن عدم اليأس، دروسا أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه بعد أن ابتلاه بمحنة الحادث الكبير بعد نجاحه، وإذا بالحادث الكبير الذي أفقده ساقه وأفقده بصره أعطاه إنجازا آخر، فأبهر وأعطى وصبر ونقل تجربته للشباب. كم يحتاج احنا يا شباب كبار وصغار مثل هذه التجربة العظيمة التي تعزز فينا الثقة في أنفسنا، ونستمد بعد ذلك وقبل ذلك الثقة من رب العالمين الذي يضع فينا هذه الطاقات من أجل الإنجاز. فابحثوا عن الخير واستعينوا بأهل الحق وتعاونوا على كل ما يفيدنا لذواتنا، لأسرنا، لمجتمعتنا. شكر الله لك أخ مهند أبو دية، بارك الله فيك وزادك حرصا في نفع أمتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات.